الإشارة إلى المسخ والخسف لا شك أنه صحيح، لكن الإشارة إلى الزندقة والقدرية قد تصح وقد لا تصح، ومع ذلك فإن الغالب عليه الصحة من خلال هذا السند. وهذا فيه إشارة إلى أن أي في الحديث إشارة إلى أن أهل الأهواء ستنزل عليهم عقوبة من الله عز وجل، والمسخ والخسف إنما هي عقوبات إلهية. والمسخ قد يكون مسخ من خلقة الإنسان إلى خلقة أخرى، وقد يكون المسخ على خلقة الإنسان لكن يكون بظهور سيما الفسق والهجور والابتداع على وجه المبتدع، وهو نوع من المسخ. ولذلك قال كثير من أهل العلم في بعض طوائف أهل البدع، لأن من تأمل وجوههم وأشكالهم يجد عليهم شبه القردة، لا في الخلقة لكن في السمة العامة، في الشبه العام. وهذا أمر يدركه كثير من أهل الفراسة الآن، قد سمعناه من يوثق بهم، بل أقول هذا يكاد يكون مستفيض عند أهل الحق والاستقامة حتى في عصرنا، وهو أنهم يلاحظون في وجوه أهل البدع المغلظة سيما المسخ. وربما لو تفرستم لوجدتم هذا عند الرافضة بشكل واضح. والخسف نعم ورد فيه نصوص أخرى بأنه سيخسف بأقوام من هذه الأمة يقيمون على المعاصي وكذلك على البدع، كما أنه من هذا النص استنبط أهل العلم أنه يجوز للعالم والمطاع في الأمة أن يهجر على العقيدة وأن يأمر بالهجر إذا كان يستجاب له. العالم وولي الأمر الذي يطاع إذا أمر له أن يؤدب أهل البدع وأن يأمر الأمة بهجرهم. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم بن عمر وغيره كان الناس يمتثلون أقوالهم، كما سيأتي في قصة الصبيغ مع عمر بن الخطاب، يمتثلون أقوالهم في هجر أهل البدع وأي موقف يكون تجاههم. ثم في الرواية الثانية قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل التميمي وهي مشهورة، والقصة رويت بأسانيد صحيحة وبألفاظ أيضا متعددة، مما يدل على أن هذه القصة تعد من مناهج السلف ومواقفهم من أهل البدع. وقصة صبيغ قصة فردية ليست من نزعات الفرق، إنما هي نزعة شخصية، لكن مع ذلك فإن عمر رضي الله عنه وقف منها موقفا حازما تأدب به الناس زمنا طويلا، والقصة اشتهرت واستفاضت في الأمة في ذلك الوقت. فقد ضرب عمر رضي الله عنه صبيغ في المدينة، ثم أرسله إلى موطنه في العراق، ثم جعله يعلن على نفسه أنه أخطأ وأذنب وأنه ابتدع، ثم أمر الناس بأن يعتزلوه اعتزالا كاملا، والناس امتثلوا ذلك امتثالا كاملا بحيث كانوا لا يقربونه، بل إذا ابتلاهم بنفسه وجلس قاموا حتى وإن كانوا في مجلس ذكر، إذا بلاهم بنفسه ثم جلس دون إذنهم قاموا. ومن رأوا أنه يجهل الحكم أو يجهل توصية أمير المؤمنين أبلغوه وقالوا عزمة أمير المؤمنين، يعني التزمها، أو عزمة أمير المؤمنين. فكان الناس في ذلك الوقت كلهم يجمعون على طاعة ولي الأمر في تأديب أهل الأهواء، حتى ظهرت توبة صبيغ كما هو معلوم بعد سنة، فأرجعه عمر إلى وضعه، لكنه لم تعد له كرامته السابقة. المهم أن هذه القصة تتعلق بنزعات الأهواء الفردية، ذلك أن صبيغ ليس له أتباع ولم يكن مؤسس فرقة، لكن كان قال بهذه البدعة وأعلنها وصار يتحدث بها بين الأجناد وبين الناس ويفتن الناس في دينهم، ثم نهي ولم ينتهي. فلما علم به عمر رضي الله عنه وتمكن منه أدبه هذا التأديب المعروف، تأدبه بعدة أمور. أولا بالضرب، وهذا يدل على أن لولي الأمر والعالم والمطاع في الأمة أن يؤدب أهل البدع والأهواء وأهل التشكيك والذين يثيرون الفتنة في الأمة بإثارة القضايا حول دينهم وحول عقيدتهم والتشكيكات، له أن يؤدبه التأديب الذي يناسب ولو بالقوة. والأمر الثاني أنه أمر بهجره، فالتزمت الأمة الهجر، وهذا دليل على أن الهجر جائز إذا كانت تضمن نتائجه وفوائده. والأمر الثالث أن الأفكار التي قال بها صبيغ لم تكن نبتة من داخل الأمة، إنما كانت مؤثرات خارجية، بدليل كما ورد في هذه القصة أنه كان يقرأ كتبا، وهذه الكتب لم تبين طبعا في الرواية التي بعدها 1138 أن عنده كتب، وهذه الكتب لم تبين، لكن من خلال الاستقراء نجد أن هذه المقولات أي القول في القدر كان موجود عند المجوس فيحتمل أنها كتب مجوسية، وكان موجود عند الصابئة فيحتمل أنها كتب صابئة، وكان موجود عند النصارى ويحتمل أنها كتب نصارى، وهو الأغلب لأن النصارى أهل ذمة وكان عندهم شيء من يعني ما يمكن أن نقول له شيء من الحرية في تناول كتبهم وتداولها فيما بينهم، فقرأ كتبهم وتأثر بالقول بالقدر فأصار يثير الإشكالات حول الآيات ومعانيها وحول آيات القدر وحول الآيات التي أيضا تتعلق بأمور إما غيبية وإما لا يدركها عامة الناس مثل والذاريات ذروا. هذه النصوص قد لا يدركها عامة الناس، لا سيما أن إثارته كانت على سبيل التشكيك والسؤال الذي لا ينتج عنه فائدة. وكما تعلمون هذا أنموذج من إثارات يعني الإشارة إلى الآية والذاريات ذروا في الحاملات وقرا، هذه إشارة إلى نموذج الآيات التي يثيرها، وإلا فكان يثير آيات كثيرة كما ورد في بعض النصوص الأثر، وهو أنه يسأل عن متشابه القرآن في القدر وفي الآيات المتشابهة التي لا يعلمها إلا أهل العلم أو تكون من الغامضة على عامة الناس. ثم ذكر بقية الآثار في قصة صبيغ، وممكن نوجز فوائدها بما يلي: أولا أن هذه النزعة التي بدأت في عهد عمر هي وغيرها في الأهواء مثل الذين كانوا يرتادون شجرة الحديبية أو كانوا يصلون في مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين ابتدعوا بعض أنواع البدع في التسبيح وغيره، هؤلاء هذه النزعات كلها نزعات فردية لم تكن جماعات أو فرق، لكنها بذور للجماعات والفرق، ومع ذلك وقف منها عمر والصحابة تلك المواقف الحازمة القوية الحاسمة التي يتأدب بها أهل البدع ومن يتأدب بها غيرهم، وتكون بمثابة التحصين للأمة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه أمر المسلمين دائما. كل أمور تضرهم في دينهم ودنياهم وتبدأ بوادرها ولم يكن لها سابق عهد ينبغي أن تؤخذ في أول الأمر بحزم وقوة قبل أن تستفد، وهذا الحزم والقوة ليس فقط تأديبا للذين يقولون ويفعلون، إنما هو تحصين للأمة أيضا لئلا تقع في مثل ذلك، ولذلك شرع الله الحدود والتعزيرات. الأمر الثاني أن هذه الشبهات التي وقعت في ذهن صبيغ وفي عقله وغيرها من نوازع البدع الأخرى أغلبها مستمد من الديانات السابقة التي أسلم أهلها أو قريب عهد بكفر، أو الذي أتي دخل بعضهم الإسلام وهو يظهر الزندقة وهو يظهر الإسلام وهو يبطل الزندقة، أو لأغراض أخرى يريد بها أصحاب هذه النزعات إفساد الأمة لأي سبب من الأسباب. وأحيانا يكون مجرد جهل وقلة فقه وتعلق عاطفي بهذه الأمور، فلذلك لا ينبغي أن يستهان دائما بالبدع ولو كانت من غير أهل الأهواء المعروفين بالأهواء. قد تحدث البدع من الصالحين لكن عن اجتهاد خاطئ، قد تحدث البدع من الزهاد والعباد لكن عن اجتهاد خاطئ، بل قد تحدث البدع أحيانا من طلاب علم لكن عن اجتهاد خاطئ. فإذا لا يجوز التساهل بها، بل يجب القضاء عليها في مهدها. ونرى في الآونة الأخيرة ظهور بعض البدع بين شباب الأمة دون أن يقصدوا الابتداع، إنما تساهلوا في أمور أخذوا بها في سكرة العاطفة ونشوة الإقبال على العلم أو على بعض أمور الدعوة، فوقعوا في بدع نخشى أن تتأصل إذا لم يدركها أهل العلم وينبهوا لها. ثالثا، يلاحظ في هذه الروايات وغيرها وأشباهها حزم الولاة في ذلك الوقت، الحزم القوي، ثم حزم الأمة بعدهم وقوتها في امتثال ما يأمر به الولاة تجاه البدع وأهلها. ويظهر هذا من عزمة أمير المؤمنين وأخذ الأمة بهذه العزمة أخذا صارما لا نجد من يناقضه ولا من يتعداه أو يجرؤ على قطعه أو خربه. هذا أمر يدل على أن الناس في ذلك الوقت كانوا أهل سنة، وأن البدع كانت مغمورة وشاذة وأهلها كذلك. لذلك وصف صبيغ بن عسل وغيره أيضا أنه كالأجرب، الأجرب الذي لا يقربه الناس خوفا من العدوى. الرابع، أن المجاهر بالبدعة يجب أن يقمع بالقوة. فلذلك لما جاهر صبيغ بن عسل ببدعته وأخذ يعلنها بين الناس وبين الجنات أخذه عمر بهذه القوة والحزم. ولو أخفى بدعته لعالج عمر رضي الله عنه هذه البدعة بالسر كما فعل ببعض الحالات الأخرى التي ربما سيأتي لها مناسبة في مقام آخر. الأمر الخامس، أنه يجب على من ولاه الله أمر المسلمين من الأمراء والعلماء والسلاطين، يجب عليهم وجوبا حتميا حماية عقيدة المسلمين ولو استدعى ذلك استعمال القوة، حماية العقيدة عن البدع. هذا أمر من واجب أهل الحل والعقد من الولاة والعلماء. سادسا، أن مواطن البدع الأولى كانت منشأ لكثير من الأهواء، بخاصة الكوفة والبصرة، وهذا والله أعلم له أسباب كثيرة. أكثر البدع التي ظهرت في تاريخ الإسلام أول نشأتها من الكوفة والبصرة ثم انتشرت في البلاد الأخرى، وهذا سببه والله أعلم عدة أمور. أولا، أنها موطن الأهواء قديما، يعني بمعنى أنها من الأصل هذه المواطن العراق وبلاد فارس مواطن ملل ونحل واختلافات ونزعات ومذهبيات، فانتقلت العدوى من هذا من هذه البيئة إلى المسلمين. هذه ناحية. ناحية أخرى، أن يكثر فيها حديثي العهد بالملل السابقة. الكوفة والبصرة عندما أنشئت نجد أنها استوطنها عدد كبير من الفرس الذين أسلموا أو أظهروا الإسلام، استوطنها عدد كبير من الصابعة الذين استوطنوا أظهروا الإسلام أسلموا أو أظهروا الإسلام، كذلك من اليهود والنصارى، فكانت مجمع أخلاط من الديانات، ليست ديانة واحدة، وهذا مما جعل أصول النزعات توجد فيها أصلا. ويتأثر كثير من المسلمين الجدد بما ورثوه من عوائد وعقائد خاصة الذين لم يفقهوا في الدين، وأغلبهم لم يفقهوا الدين لأنهم حديث عهد بكفرهم ومللهم. الأمر الآخر أو الأخير عندي هو أن الكوفة والبصرة نشأتا من غير نشأة مفاجئة، مما جعل أكثر الذين يستوطنوها يكونون من الوافدين عليها، بمعنى أنهم بعدوا عن مواطنهم الأصلية التي يكون فيها آباؤهم وأجدادهم وأعمامهم وعشائرهم وأسرهم وعائلاتهم، التي غالبا يراعون فيها العادات والتقاليد ويقدرون فيها الكبار. فنجد أن في الكوفة والبصرة نوازع من أبناء القبائل، نوازع من أبناء الأمم، نوازع من أبناء الشعوب، متفرقون. هؤلاء إذا بعدوا عن مواطنهم الأصلية التي يطيعون فيها غيرهم، فمثلا أبناء القبائل الذين في الكوفة والبصرة بعدوا عن مواطن قبيلتهم، بحيث لو حدث منهم شيء ممكن أن يكون رئيس العشيرة أو المطاع في القوم يؤدبها أمثال هؤلاء الذين يحدث منهم ما يحدث، أو يتعلمون من أسلافهم أصحاب التجارب ما يتعلمون. فلما بعدوا عن أصولهم صار هناك شيء من الاستقلالية والتعالم والتعالي والغرور والبعد عن التأثر بالكبار والمجربين، وأغلبهم من الأجناد وأشباه الأجناد، أي الجنود وأشباه الجنود الذين ما تفقهوا. فكانت مواطن وبيئات للأهواء. هذا ما يظهر، الله أعلم. وإلا فيما بعد انتشرت الأهواء، لكن بقيت هذه هاتان المدينتان من أشهر مواطن البدعة إلى زمننا هذا. والسابع أن لنا في مثل هذه المواقف عبرة وعظة يجب أن نأخذ منها نهجا، بمعنى أن حكاية قصة عسل من صبيغ بن عسل وغيره من القصص، هذه الأمور يجب أن نأخذ منها عبرة، ولا نقول هذه أمور يعني زمنية انتهت في مرحلة من المراحل لا تتكرر، بل العكس هو الصحيح، أن هذه النزعات وهذه الأصول سواء ما يتعلق بالبدع وأهلها وأسبابها ونشأتها وظروف تكاثرها، أو ما يتعلق بمواقف السلف منها، كل هذه الأمور ينبغي يستفاد منها في كل زمان وفي كل وقت. وما أشبه زماننا الآن بجميل من وجوه كثيرة بالزمن الذي ظهرت فيه البدع الأولى، فيجب على طلاب العلم ألا يستهينوا بهذه الأمور ويأخذوا الأمر على البراءة الأصلية عند جميع الناس. نعم، الناس بحمد الله في هذا البلد فيهم براءة أصلية، لكن قد تدخلهم الأهواء من غيرهم، وبتدخلهم من قلة الفكر في الدين، وتدخلهم من تتلمذ الصغار على الصغار والأحداث على الأحداث، تدخلهم من الأسباب نفسها التي نشأت بها البدعة الأولى، أي من غفلة الكبار. في الروايات التالية في إشارة إلى معبد الجهني، وسبق الكلام عنه كثيرا، لكن لعلنا نقف وقفة بسيطة عند موقف بعض الأئمة من معبد بشخصه. فطاووس رحمه الله ومن أئمة التابعين لما لقي معبد أهانه وحذر منه، فقال: هذا معبد فأهينوه، بمعنى التحذير منه. والإهانة ليس المقصود بها التشفي، وليس المقصود بالإهانة إضرار الشخص بنفسه، إنما إهانة البدعة بذاتها وصاحبها تبعا لذلك، إهانة البدعة بذاتها وإهانة من يقول بها تبعا لذلك، من أجل أن يرتدع الناس ومن أجل أن تدفن البدعة في مهدها. كذلك قول الحسن، يعني الحسن البصري في الرواية 100-1142 قال: لا تجالسوه، يعني معبد، فإنه ضال مضل. والحكم بالضلال يعني أن بدعته مغلظة. ثم في الرواية التي بعدها 43 فيه إشارة أيضا إلى أحد كبار الأئمة أو العلماء الذين اتهموا بالقول بالقدر، وبمجرد اتهامهم كثر كلام الأئمة فيهم، مثل قتادة. وقتادة هنا الذي قال فيه الراوي: كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. قتادة من كبار التابعين، وهو عالم، بل من الحفاظ الكبار ومن رواة الحديث، ومع ذلك مجرد أن رمي بالقدر وقف منه بعض السلف هذا الموقف، حتى صار الكلام فيه محل خلاف إلى يومنا هذا بين علماء الحديث والذين تكلموا في الرجال. وقتادة بن دعامة السدوسي رمي بشيء من القدر، والراجح والله أعلم أنه لم يقل بالقدر على نحو ما قال معبد، إنما قال ببعض لوازم القدر، هذا الذي يظهر، لأنه كثير من الذين تكلموا فيه قالوا رمي بشيء من القدر، بشيء يعني شيء تكلم بما يوافق أهل الأهواء بجزئية من الجزئيات فيما يظهر لي والله أعلم. ومع ذلك أكثر أهل العلم لم يجزموا بأنه قال بالقدر، إنما هي تهمة. ومع ذلك، ومع أنها تهمة، توقف كثير من أهل الحديث في الرواية عنه أو في تعديله وتوثيقه. وهذا دليل على حجم السلف وعدم تساهلهم. ثم في الروايات التي بعدها الحديث يدور حول هذه المسألة، كقول أنس بن سيرين: لا تقاعدن قدريا ولا تسمع كلامه. وقول أبي سهيل: لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقل وعليكم. ثم قول ابن أبي رواد: قد جاءكم ثور. هنا ثور المقصود به ثور بن يزيد الحمصي الشامي، لأنه كان هناك ثور بن زيد يشتبه اسمه باسم ثور. وثور بن يزيد قال بشيء من القدر كما هو المعلوم، ومع ذلك ولذلك وقف منه أهل العلم هذا الموقف كابن أبي رواد. وابن أبي رواد أيضا متهم بالقول بالأرجاء، متهم بالقول بالأرجاء، لكن مع ذلك كان له موقف حازم من القدرية. ثم في الرواية التي بعدها يقول: سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول في غير مجلس يقبل علينا عندما يلقي درسه، وعندما يريد أن يلقي درسه، أحرج على كل مبتدع جهميا أو رافضيا أو قدريا أو مرجئ سمع مني، يعني ألا يسمع مني، أحرج عليه ألا يسمع. وقال: والله لو عرفتكم لما أحدثكم، لم أحدثكم، لو عرفتكم بمعنى لو عرفت أن فيكم أهل هوى أو صاحب هوى. وهذا فيه دليل على أنه يجوز لطالب العلم هو العالم ألا يأذن لصاحب بدعة مصر على بدعته بأن يتلقى العلم الشرعي، علم السلف وعلم الأئمة، إلا إذا كان ممن يريد الحق وممكن أن يستجيب ويقبل. أما إذا كان ممن عرف بإصراره على بدعته كهؤلاء أصحاب الأهواء المذكورين، لأنهم أغلبهم أصحاب إصرار على البدع، جهمية والرافضة والقدرية والمرجئة، فإذا كان بهذه المثابة فيجوز لطالب العلم ألا يسمح لمبتدع بأن يجلس في حلقته إلا إن توخى في ذلك مصلحة أو رجاء أن يكون هذا الذي يحضر يستفيد، بمعنى يرجع عن باطله إلى الحق. وفي الرواية الأخيرة ذكر قول الفضيل، وهو موعظة لكل طالب علم، يقول: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، خاصة إذا علم أنه صاحب بدعة. وهذه حقيقة من الأمور التي قد يتساهل فيها كثير من طلاب العلم بمجالسة أهل البدع لمجرد أن يكونوا جيران مثلا أو أصحاب في العمل أو نحو ذلك، المجالسة التي لا يترتب عليها مصلحة، أو مجالسة المنادمة والرضا، مجالسة المداهنة. أما المجالسة التي فيها مصلحة والتي تتعلق بالحقوق الضرورية كأن يكون من الأقارب وذوي الرحم، أو يكون من الجيران الذين تقتضي الحال أحيانا، المجالسة التي ليس فيها رضا بالبدعة أو منادمة تستمر أو نحو ذلك، فهذا أمر يستثنى شرعا. لكن الممنوع شرعا هو مجالسة المنادمة ومجالسة التبسط والاستمرار على هذه المجالسة بحيث يشعر صاحب البدعة أنك راض عن بدعته، أو يشعر المراقب والرائي من أبناء المسلمين وجيرانك وأهلك بأنك لا تستنكر هذه البدعة. فإذا الأمر وصل لهذا الحد فلا يجوز. فمن هنا حذر السلف وهذه القاعدة من مجالسة البدع. قال: لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. نعم، هذه مبالغة في محلها. ثم قال: آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من آكل عند صاحب بدعة. هذا الكلام ونحوه مما يرد عن الأئمة مما قد يفهم خطأ. نهج سليم صحيح، وهو أنه أحيانا قد يجوز للعالم أو طالب العلم أن يعالم المبتدع الذي لم يكفر أو لا يخرج عن الملة أن يعامله معاملة أقسى من معاملة اليهود والنصراني. لماذا؟ لأن معاملة اليهود والنصراني ليس فيها فتنة على الناس، لأنه واضح الكفر. فكونك تشتري منه وتبيع وتجالسه وهو يعلم أن دينك غير دينه، وتعلم أيضا بيهوديته وأنه على ملة باطلة، وكل منكم عرف الآخر وعرف ما عنده، فإذا مسألة التأثر غير واردة. ثم إن اليهودي والنصراني يعامل معاملة مقررة شرعا، يعني لها حدود وضوابط، تؤكل ذبائحهم، يشترى منهم ويباع، يعاملون المعاملة الدنيوية الخاصة، والمعاملة الدينية غير واردة. غير واردة أنك تصلي معه ويصلي معك مثلا، وغير وارد أنك تبادله أمور تتعلق بالمودة أو الأمور التي تضر بعقيدتك. لكن صاحب البدعة الأمر فيه اشتبه، فهو في ظاهره مسلم، فقد تعامله معاملة صاحب السنة فيمرضك أو يسيء إلى سمعتك من ناحية، من ناحية أخرى قد يتصور أنك ترضى بدعته، ويتصور من يراك أنك أيضا راض عن بدعته، أو أنه ليس بصاحب بدعة، وإلى آخره مما يكون في فتنة على المسلمين. إذن التعامل مع صاحب البدعة قد يكون أحيانا أقسى من التعامل مع اليهودي والنصراني خوف الفتنة منه لالتباس الأمر، لالتباس الأمر في أمره أو في التعامل معه. ثم أنه يكون أردع له وأردع لغيره من أن يرتدع عن الباطل الذي هو عليه. والصاحب البدعة أيضا أو من أهل البدع من يكون أشد كفرا من اليهود والنصارى. بدعة المغلظة التي تخرج من الملة، التعامل مع صاحبها كالتعامل مع المشرك والكافر الخالص، بمعنى أنه لا تجوز ذبيحته ولا تجوز مناكحة نسائه إلى آخره، بينما اليهود والنصارى يجوز ذلك في حقهم بشروط وضوابط. فعلى هذا نعتبر قول السلف نهج في مثل هذه الحالات الخاصة التي يكون فيها موقفا حازم من أهل البدع أشد من الموقف من اليهود والنصارى، نظرا لالتباس الأمر فيهم وخوفا على الفتنة منهم. أما اليهود والنصراني في العالم الغالب أن التعامل معه واضح، والفتنة منه قد تكون مستبعدة إلا في حالات قليلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وقد وصلنا في شرح اللالكائي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر. طبعا ما سبق بقيت عندنا بعض الآثار، لكن أغلبها ضعيفة، وما قبلها وما بعدها يغني عنها. فنبدأ بالأثر 1173 أو 73. نعم،
فضل رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المأثورة عنه في إثبات القدر عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أخرجه مسلم وعن أبي الحوراء السعدي
وأبو عيسى عندك أخرجه مسلم وأبو عيسى
نعم
يعني الترمذي على الحال في الأثر هذه أحسن أن نقف عند كل أثر لنذكر الشاهد لأنه هنا أورد هذه النصوص للاستدلال على أن الإيمان بالقدر أمر متواتر بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه متواتر بألفاظ القرآن كما هو معروف وأن الدلالة عليه أتت من كل وجه كما أتت بالخبر كذلك أتت في الدعاء وغيره فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الهدى وهذا يعني أن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء فليس الهدى أو الاهتداء بالغريزة ولا بمجرد الطبع ولا بمجرد الذكاء ولا بمقدرة الإنسان ولا بفعله إنما الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء وقال على العبد أن يسأل ربه الهدى لأنه ليس بإمكانه أن يهتدي إذا لم يوفقه الله ويهديه إذا لم يوفقه الله ويهديه فإنه ليس بإمكانه أن يهتدي فعلى العبد دائما أن يسأل ربه الهدى نعم وكذلك قوله والتقى والعفاف والغنى بمعنى أن كل هذه الأمور التي بمقدور العبد أن يفعلها بمقدور العبد أن يفعلها لكنه لا يمكن أن يوفق إليها إلا إذا يسرها الله له وكتبها له في سابق علمه فعليه أدعو الله عز وجل يوفقه ويهديه لكل خير نعم
قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته وكان يعلمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وتولني فيمن توليت وعافني فيمن عافيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت
نعم كذلك في هذا النص جاء بالجانب الآخر من جانب القدر وهو مسألة الشر كما أن الله عز وجل هو الذي قدر الخير فكذلك هو الذي قدر الشر وكما أن الله عز وجل هو الهادي كذلك هو المضل وكما أن الله عز وجل يطلب منه العبد الهداية كذلك يطلب منه أن يعصمه من الضلال فهذا الدعاء يتضمن كل ذلك اللهم اهدني فيمن هديت فيه إشارة إلى أن الله عز وجل هو الذي يهدي وأنه بسابق علمه هدى من شاء وأضل من شاء وعلى العبد أن يلتمس من ربه بالدعاء الصادق أن يهدي ثم وتولني فيمن توليت وكذلك عافني إلى أن قال وقيني شر ما قضيت وهذا يعني أن الشر بقضاء الله عز وجل وبتقديره أن الشر بقضاء الله عز وجل وتقديره نعم الشر من العبد الذي يتعلق بفعل العبد هو بكسب العبد لكنه إنما حدث بعلم الله وكتابته وقدرته ومشيئته السابقة وإرادته فليس للعباد استقلال في ذلك فلذلك كما أن الإنسان يسأل ربه أن يهديه كذلك يسأل ربه أن يقيه شر ما قضاه الله وهذا يعني أن الله عز وجل قضى الشر على العباد ما يتعلق بأفعال العباد وبغير أفعاله فالشيء الخير والشر كله بقدر الله وهذا هو ما أنكرته القدرية أي أن يكون الشر بقدر الله إذن قوله في وقيني شر ما قضيت دليل على الله عز وجل قضى الشر على العباد وأن الله عز وجل جعل الدعاء والعبادة والتوجه إلى الله عز وجل سبب للهداية مع سابق علم الله بما سيحدث وما يكون. نعم. ثم قال: فإنه لا يذل من واليت ولا تباركت وتعاليت، إلى آخره. نعم، أكمل.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: رب اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت.
هذا كسابق، فلذلك ننتقل إلى 79.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رجل مكة في أول الإسلام، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فأبصر سفهاء من الناس ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: مجنون. فقال: لو لقيت هذا الرجل. قال: فلقيه. فقال: يا محمد، إني رجل إذا رقيت من هذه الريح يشفى على يدي من شاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: أعد علي هؤلاء الكلمات. فأعادهن. قال: لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، ما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت قاموسي البحر، أرني يدك أبايعك على الإسلام. قال: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. أخرجه مسلم.
نعم، كذلك في هذا الحديث دلالة قاطعة على عقيدة القدر عند أهل السنة والجماعة، وهو أن القدر خيره وشره من الله عز وجل. فهنا جاء في هذا الحديث، وهو حديث كما تعرفون حديث الحاجة أو خطبة الحاجة المشهورة، يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والشق الأول قد لا ينكره كثير من القدرية، لكن الكلام على الشق الثاني، وهو: ومن يضلل فلا هادي له. فهم يرون أن الضلال من العبد، وأن الله لا يضل أحدا. وهذه العقيدة عقيدة راسخة عند أكثر الأمم المنحرفة الضالة، النصارى والمجوس وغيرهم، فلا يؤمنون بأن الله عز وجل فاعل الشر أو فاعل الإضلال، أو أنه يقدره ويشاءه على العباد. العقيدة السليمة هي أن الله عز وجل كل شيء، أن الله عز وجل شاء وقدر كل شيء، الخير والشر على العباد. فمن هنا جاء في هذا الدعاء: ومن يضلل فلا هادي له، بمعنى أن الله عز وجل يضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا أحد يستطيع هدايته. لكن على العبد دائما أن يلتمس ما يرضي الله عز وجل، ويدعو الله بأن يهديه ويسعده، وأن يقيه الضلالة وسبل الضلالة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذه الأمور كلها من الشرور ومن المصائب: جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، كلها من الشرور والمصائب، وكلها بتقدير الله عز وجل، كلها بتقدير الله بعلمه، وقد كتبها الله عز وجل على العباد ثم قدرها وشاءها. ولذلك شرع للعبد أن يتعوذ بالله من هذه الأمور. فكما أن الله هو الهادي والموفق للهداية، فكذلك الله عز وجل هو المضل والذي يكتب الضلال على العباد، كذلك يكتب البلاء والشقاء. فلذا ينبغي على العبد دائما أن يسأل الله أن يعيده من هذه الأمور وإن كانت من الشرور والبلايا، لأنها لا بد أن تكون من تقدير الله وقدره. نعم.
وعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها، أنت خير من زكاها، وأنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تستجاب.
كذلك في هذا النص أشار إلى جانبي القدر، وهو التقوى وضد ذلك، من العلم الذي لا ينفع، ومن نفس التي لا تشبع، ومن قلب الذي لا يخشع، ومن دعوة التي لا تستجاب. وهذه كلها شروط. فكما أن الله عز وجل قدر لكل نفس تقواها، كذلك كتب على كل نفس ضد التقوى، وهي الشرور وما يضاد هذه الأمور، أي ما يضاد التقوى والصلاح. فلذلك شرع الاستعاذة بالله عز وجل من علم لا ينفع، وهذا ضرر، وكله بتقدير الله. وكذلك من نفس لا تشبع، وهي ضرر، وهي بتقدير الله. ومن قلب لا يخشع، وذلك ضرر، وهو بتقدير الله. ومن دعوة لا تستجاب يستجاب لها، وهي كذلك ضرر، وكلها بتقدير الله. إذن فالنفع والضر بيد الله، والخير والشر بيد الله. فكما أننا نطلب النفع والتوفيق والهداية من الله عز وجل، كذلك نطلب دفع الضر ودفع الشرور والبلاء والمصائب من الله عز وجل. وهذا دليل على أن ذلك كله بتقدير الله، وأن جانبي القدر لا يفترقان، يعني خيره وشره، خير القدر وشره لا يفترقان كلاهما بعلم الله وكتابته وتقديره ومشيئته وإرادته، إلا أن الله عز وجل أراد الخير شرعا ولم يرد الشر شرعا في أفعال العباد. والإرادة الشرعية أمر آخر غير الإرادة القدرية. الإرادة القدرية تشمل كل أفعال العباد، أما الإرادة الشرعية فإنها بحسب ما يقع من العبد، فإن العبد إذا فعل ما يريده الله فقد وقع فيما أراده الله، بمعنى أنه حقق مراد الله، أي ما يرضاه الله عز وجل ويحبه. وإذا لم يفعل ما يريده الله فإنه بذلك تخلف عن تحقيق مراد الله، أي فعل ما لا يريده الله ولا يحبه. فالإرادة والمحبة الدينية الشرعية أمر آخر متعلق بالتكليف وأفعال العباد، أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة. إذن فكل هذه الأمور مما يريده الله عز وجل ويقدره على العباد، فلذلك يشرع لهم أن يدعو الله عز وجل أن بجلب النفع وبدفع الضر. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.
في أول هذا النص إلى قوله بالإسلام راكدا، هذا فيه طلب الخير والنفع، وقوله ولا تطع في عدوا ولا حاسدا، هذا فيه طلب دفع الشر من الله عز وجل. وهذا دليل على الله عز وجل هو الذي يقدر الشر، فهو الذي يوقعه وهو الذي يدفعه. وكذلك قوله اللهم أني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، دليل على أن الخير والشر كلها بتقدير الله، على أن الخير والشر كائن بتقدير الله عز وجل. نعم.
وعن عمران بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الحصين: كم إلها تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت علمتك كلمات ينفعنك. فلما أسلم تقاضاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
نعم، كذلك هذا الدعاء: اللهم ألهمني رشدي، فالهداية بيد الله عز وجل، قوله: وأعذني من شر نفسي، فالشر بتقدير الله عز وجل. ولذلك فإن الشر وإن كان يحدث من النفس كما هو ظاهر النص، وأعذني من شر نفسي، إلا أن تقدير الله عز وجل سابق لفعل البشر. فإن الله عز وجل إذا قدر إعادة أحد من العباد من الشر وقع تقديره، وإن كان ذلك داخل أصلا فيما يقدر عليه العبد، فقدرة الله سابقة على قدرة العبد ونافذة عليها. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر.
نعم، هذا الدعاء كله داخل في طلب الخير إلا آخر لفظة، وهي: والرضا بالقدر. المقصود بها الرضا بما يقدر مما تكرهه النفس، فهذا دليل على أنه مقدر، كأنه يقول: اللهم أعني على أن أرضى بقدرك. الرضا بالقدر، لو كان القدر أي ما يسوء النفس وما تكرهه ليس بقدر الله لما طلب منه الرضا أو فيه الرضا، فما دام طلب الرضا بالقدر فدليل على أنه مقدر من الغير، وهي من الله عز وجل، مقدر من الله عز وجل. لذلك شرع للعبد إذا أصابه ما يكرهه أن يطلب من ربه عز وجل أن يرضيه بما أصابه الله، لأن ذلك أعظم لأجره، بالقدر أي بما قدره الله. الرضا بالقدر أي بما قدره الله. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير المكي قال: قال رجل لابن عيينة: يا أبا محمد، ها هنا رجل يكذب بالقدر. قال: وما يقول؟ سمعت أعرابيا بالموقف يقول: اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني، وعليك قدمت وأنت أقدمتني، فأطعتك بأمرك ولك المنة علي، وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور.
طبعا في هذا النص طبعا هنا ما فيه إشارة إلى مدى صحة هذا السند، لكن وإن كان يظهر فيه الضعف لكن معناه صحيح، والشاهد منه طبعا هذا من كلام ابن عيينة ليس كذلك، الشاهد منه قوله: وعصيتك بعلمك، فأطعتك بأمرك ولك المنة علي وعصيتك بعلمك، بمعنى أن الله عز وجل علم أفعال العباد بما في ذلك أفعال الشر والعصيان، فلك الحجة علي فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي لما رددتني اليوم إلا بذنب مغفور. فقوله: وعصيتك بعلمك، بمعنى أن الله عز وجل علم أفعال العباد بما في ذلك المعاصي، فلم تكن خارجة عن علم الله. وهذا فيه إشارة إلى قول القدرية الأولى، القدرية الأولى تنفي حتى العلم فيما يتعلق بأفعال العباد جانب الشرور منها، القدرية الأولى تنفي جميع مراتب القدر في أفعال الشر عند العباد، ويرون أن أفعال العباد على نوعين: أفعال الخير فهذه تتحقق فيها مراتب القدر، العلم والكتابة والتقدير والمشيئة والخلق، وأفعال الشر، وهذه يرون ينكرون فيها جميع مراتب القدر، أي القدرية الأولى. ومن هنا فإن هذا النص رد عليهم، وقد عاصروا ابن عيينة، سفيان بن عيينة عاصروه، أي القدرية الأولى، وعاصرهم، فكان كلامه ردا عليهم، وعصيتك بعلمك. أما القدرية التي جاءت فيما بعد فإنها لا تنكر العلم، إنما تنكر التقدير والإرادة. يقولون الله عز وجل عالم أفعال العباد بما فيها الشر، لكنه لم يردها ولم يقدرها، وهذا يعني تلطيف للعبارة، وإلا فمؤدى الأمر واحد، فمن أنكر أي مرتبة من مراتب القدر فهو قدري ضال. نعم. أيضا الأثر الذي بعده مثله فنتجاوزه، كذلك الذي بعده، ونأخذ الأثر الأخير 89.
قال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، فكنت بها معجبا، فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي، فانتبهت فلم أجدها، فلمستها فلم أجدها، وقلت شر، فلما وجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لي اغفر لي. قال: قلت لها: لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك. فقالت: يا بطال، حبي له حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك. قال: قلت: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. قالت: يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران وصار لي أجر واحد.
طبعا هذا الأثر أولا ما يتعلق بكلمة وقلت شر، يعني ظاهرها أن تكون منصوبة، لكن يجوز أن تكون مرفوعة، فلما أجدها وقلت شرا، هذا ظاهر السياق، أن يعني ينبغي أن تكون منصوبة. أنا طبعا عندي ليست منصوبة، ما أدري النسخ الأخرى، لكن يجوز أن تكون مرفوعة على اعتبار أنه قدر محذوفا وقال: وقلت هذا شر، يعني ما هذا الذي وقع شر. وهذا فيه يعني عدة شواهد، أو فيه شاهدان. الشاهد الأول قوله وقلت شر، بمعنى كأنه قال وقع شر، وأبهم هذا الأمر، كأنه يريد أن ما وقع بقدر الله عز وجل. أما الثاني قال: فلما وجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لي اغفر لي. قال: قلت لها: لا تقولي هذا، قولي بحبي لك. طبعا هذا من عبارات التصوف، ما يدل على أن الأثر ربما يكون فيه مقال. لأن هذا كلام حسب ما ورد في الإسناد كلام متقدم، وأستبعد أن يكون مثل هذا المعنى موجودا في ذلك العصر. فقولها بحبك لي اغفر لي فيه نظر، ولا أظن العبارة تكون سائدة في ذلك الوقت حتى عند العباد اللي عندهم شطحات، فلذلك يحتمل أن هذا السياق أو هذا المتن فيه شيء من التكلف. ثم قال: قلت لها: لا تقولي هكذا، قولي بحبي لك، بمعنى التقرب إلى الله عز وجل بالحب إليه، وهذا جائز شرعا، ومن الوسيلة الجائزة، من الوسيلة الجائزة التي تجوز شرعا وليس فيها مأخذ. ثم فقالت: يا بطال، حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك. فقالت يا بطال حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، ما أدري حقيقة أيضا العبارة فيها نظر، وحبه لي العبارة ليس فيها اختلاف، عندكم كذا مثل ما عندي في النسخ القديمة ليس فيها اختلاف، حقيقة فيها إشكال، فيها إشكال. على أي حال هذا الأثر يحتاج إلى نظر، لنصرف النظر عنه الآن، لأن الحقيقة ما تأملته قبل هذا الوقت، كان في تقديري أن نقف قبل هذا الأثر، فيظهر لي أن الشاهد قوله وقلت شر، يعني شر حدث، الله أعلم. ننتقل، لا هو لا بد أن الشارح أن المؤلف رحمه الله رده لفائدة، هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة كالتي استعرضناها اليوم في العقيدة؟ طبعا الحديث التي استعرضناها اليوم بعضها ضعيف وما أخذنا بها بالعقيدة، لكنها لأنها توافق ما صح في العقيدة، فبعضها على الأقل وليعتبر أثر من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين. وكما قلت لكم سابقا ولا زال أكرر أن أكثر ما أورده اللالكائي رحمه الله من الآثار والأحاديث الضعيفة لم يورده إلا من باب الاعتضاد، لأنه لو لم يكن فيه إلا موافقة الأحاديث الصحيحة، أما أن يقرر فيه عقيدة مستقلة لم ترد في حد نصوص صحيحة فهذا لا أعلم أنه ورد، وإن ورد فمن باب اجتهاد خاطئ لكنه قليل جدا. وهكذا منهج السلف عموما في التصنيف في التأليف، فإنهم يريدون في الاستدلال على العقائد يريدون أولا الآيات والأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة، ثم يريدون الضعيف الذي يعدونه من باب الاعتضاد والاستشهاد، أو على الأقل وليكن قول الرجال لكنه يوافق ما جاء في الأحاديث الصحيحة. أما أن يأتوا بقضية من القضايا ليس فيها إلا دليل ضعيف فهذا لم يحدث عند السلف، وإن حدث فإنما عن توهم لا عن فساد في المنهج أو إخلال بالمنهج، قد يحدث عن بعض العلم يقرر قضية يتوهم أن الحديث فيها صحيح وهذا يعذر به، أما أن يوجد أصل من الأصول لا ليس عليه أدلة إلا الحديث الصحيح إلا الحديث الضعيف فهذا لم يرد فيما أعلم عن السلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نستعرض شيئا من الأسئلة، يقول ألا ينبغي أن نقول أن الله قدر الشرور على الخلق وأرادها كونا ولم يردها شرعا ولكنه قدرها على كل حال، فما رأيكم بهذا التفصيل؟ نعم، هذا التفصيل الذي قال به السلف هو الذي تقتضيه النصوص، أن الله عز وجل قدر كل شيء الخير والشر، والشرور بخصوصها أو الشر بخصوصه لم يرده الله شرعا أي دينا أي لم يرضه من عباده، لكنه قدره كونا وأراده كونا، وهذا أمر سبق تقريره أكثر من مرة ويعتبر من الأصول القطعية عند السلف، وهو الفارق بينهم وبين غيرهم. يقول هل صحيحا أن بعض السلف كانوا لا ينظرون إلى وجوه النصارى لشناعة ما يعتقدونه في عيسى من أنه ابن الله تعالى الله عما يزعمون، وهل يمكن تطبيق هذا في وقتنا مع أهل البدع والكفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناسا من اليهود ومن النصارى ومقولاتهم تتشابه، فقول اليهود في عزير كقول النصارى في عيسى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وكان يعاملهم في الجوانب ما نسميه نحن الجوانب المادية من حيث البيع والشراء والتعامل في مصالح الدنيا، يعاملهم كالمسلمين، لكن فيما يتعلق بالولاء وما يتعلق بالمصاحبة والموادة والمؤانسة والمجالسة فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك وكان ينهى عنه، وكذلك الصحابة. والسلف كانوا خالطوا أمما من أهل الكفر من اليهود والنصارى والمجوس أهل ذمة، فكانوا يعاملونهم في دنياهم كسائر الناس، وفيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالولاء والبراء وما يتعلق بالأمور الأخرى كانوا يعاملونهم بما أمر الله به ومما تقتضيه نصوص الشرع، فكانوا لا يوالونهم ولا يشعرونهم بشيء من المودة ولا يتبسطون معهم ولا يجالسونهم مجالسة المنادمة، لكنهم يعطونهم حقوقهم. فالأمر لابد فيه من الاعتداء. أما ما أثر عن بعض السلف أنه يشمئز إذا رأى نصراني فهذا قد يحدث، خاصة في البيئات التي ليس فيها يهود ولا نصارى، وهذا أمر معروف بالفطرة، فمن أتى الله إيمانا ولم يخالط أحدا من اليهود والنصارى فإنه إذا رأى يهودي يشمئز من عقيدته ويشعر بشيء من النفور، وهذا دليل الإيمان لأنه ينفر مما يعتقد. أما أن يكون هذا دائما في كل الأحوال وكل أمور التعامل فهذا فيه نظر، بمعنى أنه إذا كان صاحب ذمة فإنه ينبغي الاعتدال في التعامل معه فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما ما يتعلق بأمور الدين فكما ذكرت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا بما وقفنا عليه من كتاب شرح اللالكائي، وقد انتهينا إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القدرية مجوس هذه الأمة ومن كفرهم ولعنهم وتبرأ منهم. الطبعة الجديدة صفحة 707. أخذنا هذا، طيب الرواية رقم كم؟ 90. نعم، اي نعم، صفحة 925. اي نعم صحيح. سياق ما روي وما نقل من الإجماع في آيات القدر، صفحة 725. هذا أخذنا منه شوية ليس كذلك؟ أكيد أجل الرواية تكررت. طيب، أنا عندي وما نقل في النسخة الجديدة وما نقل من الإجماع في آيات القدر، وأظن هو الأصح، لأن بعض النسخ وما فعل ولعل نقل هي الأصح. نقرأ العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي وما نكل من الإجماع في آيات القدر، وذلك حين خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام ومعه جمهور المهاجرين والأنصار، حتى قدم دمشق، فوقع بالشام طاعون، فخاف عمر أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيها، فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فحمد الله عمر ثم انصرف فخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب انصرافهم، فقال في خطبته: كما أنزل الله في كتابه وأمر رسوله استفتاح الخطيب بها: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. فقال جاثليق النصارى: إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثا. فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين. فقال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أنه لا يضل أحدا. فقال عمر: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. قال: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة، فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد، وهو داخل تحت قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
أحسنت. في هذا الأثر، وأغلب ما ورد في الأثر صحيح بأسانيد صحيحة، وبعضه ورد في الصحيحين وغيرهم، ففي هذا الأثر عدة فوائد. الفائدة الأولى أن من الإيمان بالقدر الأخذ بالأسباب، كما حدث في هذه القصة حينما انتشر الطاعون، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ماذا يفعل، فجاء الحديث بهذا الإرشاد: إذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه، بمعنى لا تعرضوا أنفسكم للخطر، وهذا يعني وجوب الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التسليم بالقدر، فإن الله عز وجل أمر بالأخذ بالأسباب وجعله مشروعا. وإذا وقع بأرض قوم وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها، بمعنى أنه إذا وقع فلا ينبغي أن يستخف الناس ويخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل ما دام الأمر وقع. هذا بالنسبة لعموم الناس. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية تتعلق بهذا المذهب الفاسد وكيف ورد إلى هذه الأمة، وهو القول بأن الله لا يضل أحدا، وهذا مذهب القدرية، وهذا قول ضلت به طوائف من الأمم السابقة، طوائف من النصارى وطوائف من المجوس وطوائف من الصابئة ومن غيرهم، فهو مذهب لا يكاد تخلو منه أمة من الأمم ولا دين من الديانات التي انحرفت عن أصولها الصحيحة. ومنشأ هذا القول، أي القول بالقدر، من شبهة ألقاها الشيطان في أذهان بعض الناس، وهي أن الله عز وجل لا يليق أن يخلق الشر، وما دام كذلك إذن فلا يضل أحدا، ولا يكون له علم سابق ولا تقدير سابق، أو على الأقل كما قال بعض القدرية: لا يكون لله تقدير لأفعال العباد المتعلقة بالشر. وأن الله عز وجل لا يضل أحدا، إنما الناس هم الذين يختارون الضلالة بمحض إرادتهم وبأفعالهم، وأن الله لا يعلم ذلك أو لا يقدره إلا بعد وقوعه. هذا المذهب كما تعلمون من هذه القصة موجود في النصارى، ثم انتشر بين المسلمين على يد القدرية بعد منتصف القرن الأول، وأول من اشتهر عنه هذا المذهب معبد الجهني، وهذا هو قول القدرية بعينه، وهو قول المجوس، لكنه في المجوس أكثر، لأن دين المجوس ينبني على هذه الشبهة. والمجوس يسمون الثانوية أو الثانوية أو الاثنينية، لأنهم يعتقدون بإلهين اثنين تعالى الله عما يزعمون، وهذا الاعتقاد بإلهين اثنين ناشئ عن هذه المقولة الفاسدة، ذلك أنهم حينما زعموا أن الله لا يخلق الشر ولا يضل أسندوا خلق الشر والإضلال إلى خلقه، بعضهم أسنده إلى الشيطان فعبد الشيطان، وهؤلاء هم سائر المجوس أو أغلب المجوس، وتبع لهم بعض الفرق في هذه الأمة، ولا يزال عبدة الشيطان طائفة تنتسب إلى هذه الأمة وموجودة في العراق، ومنشأ عبادة الشيطان هو هذه الشبهة، وطوائف منهم ما عبدوا الشيطان لكنهم عبدوا من دونه أو خافوا من دونه من العباد، أو جعلوا العباد خالقين لأفعالهم أو خالقين لبعض أفعالهم، وذلك كله كفر وضلال وشرك. فهذه المقولة كما انتقلت إلى النصارى عبر المجوسية كذلك انتقلت إلى المسلمين عبر المجوسية، وانتقلت إلى المسلمين عن طريق النصارى، وقد اشتهر عند أهل العلم أن القدرية في هذه الأمة أخذت هذا القول الذي قال به هذا النصراني الهالك، أخذت هذا القول عن النصارى ثم عن المجوس، ذلك أن النصارى كانوا أكثر جرأة في إعلان عقائدهم في الشام والعراق، لأنهم كانوا أهل ذمة وكانوا يكرمون بعض الإكرام، أو لهم شيء من الحقوق والرعاية فيما جازه الشرع، فكان لهم جرأة على نشر أديانهم. أما المجوس فكانوا أغلبهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانت جرأتهم على إعلان عقائدهم أقل، ومع ذلك فإن لهم يد كبرى في إضلال القدرية وفي تأسيس مذهبها. إذن أصل قول القدرية هو هذه المقولة التي قال بها هذا الرجل، ثم انتشرت إلى المسلمين أولا بالهمس ثم انتشرت علنا. والأمر الثالث نستفيد منه قوة الصحابة رضي الله عنهم في حرب البدعة ومقاومتها، وعمر رضي الله عنه كان له في ذلك قصب السبق في محاربة البدعة وأهلها، وكلنا يعرف كم كان عمر حازما في حماية التوحيد والعقيدة وحماية الإسلام، ومن ذلك هذه القصة حينما عرف أن هذا العلج رغم أنه يعرف أنه جاهل وأنه لم يعرف الإسلام، عرف أنه يعترض على قوله ومن يضلل فلا هدي له، وأنه بذلك قال مقولة فاسدة، لم يمهله ليتعلم ذلك، أنه أعلن مقولته ولم يتأدب، فلما أعلنها هدده عمر بالقتل حماية لعقيدة التوحيد ولعقيدة المسلمين، فكان هذا التهديد بمثابة الردع للأمة أو لفاسد العقيدة أو ضعفاء الإيمان مدة طويلة. ونعرف ما فعله عمر رضي الله عنه كما ورد في قصة سابقة مع صبيغ بن عسل التميمي ومع غيره من الذين كان عندهم شيء من الشبهات، ثم بعد ذلك سار على هذا النهج سائر الصحابة، لا سيما من اشتهر منهم أو ابتلي منهم بظهور شيء من البدع على عهده أو في ولايته أو في البلد الذي هو فيه، كما كان من ابن مسعود رضي الله عنه، وكما كان من أبي موسى الأشعري، ومن عبد الله بن عمر، ومن ابن عباس، وعلي بن أبي طالب قبلهم، ومن تتصدى لهذه البدع ثم صار التصدي للبدع وأهلها نهجا من مناهج أهل السنة، بل أصلا من أصول الدين. والرد على المخالف صار من أصول الجهاد التي جاهد به أو الذي جاهد به أئمة السنة، ولا يزال من هدي السنة وعلمائها وأئمتها إلى يومنا هذا. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام
192
نعم حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا في الأمر، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون: إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله عنه: ارفعوا عني. ثم قالوا: ادعوا لي الأنصار. فدعوا، فدعوهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، فاختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من ها هنا من مشايخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوا له، فاستشارهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر رضي الله عنه بالناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عز وجل ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم.
حسنت. هذا أيضا لا يخرج عن السابق. والآن ننتقل إلى الرواية 1200، لأن ما سيأتي كله مكرر. 1200 صفحة 732.
عن طاووس اليماني قال: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والذي في الموطأ عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو عن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه مسلم. وعن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته: إن الله عز وجل هو الهادي الفاتن.
الفاتن بمعنى المضل. نعم.
وعن يحيى بن يعمر قال: كان رجل من جهينة فيه رهق، وكان يتوثب على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا، فلقيه أبو الأسود الدؤلي، فذكرت ذلك له، فقال: كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر.
عرفنا من قبل أن هذا الرجل هو معبد الجهن، وقوله فيه رفق يعني فيه غرور وشيء من العجلة والتسرع، يعني توثب على جيرانه، بمعنى أنه كان يتسرع في الأمر ويقول ويتعجل في الكلام، يعني يتكلم في الدين أيضا بغير علم. قوله أنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، بمعنى أنه تعلم على غير أهلية أو تعلم بغير أهلية، هذا ما يظهر من حاله ومن كلام أهل العلم فيه. وهذا يذكرنا بأمر يتعلق بأصول العلم الشرعي والتفقه في الدين، وهو أولا أنه الأصل في التفقه في الدين أن يأخذه الإنسان عن أهلية، ولذلك ينبغي أن يراعي المعلم والشيخ والمدرس في تعليم الناس يراعي مواهبهم، فإذا عرف أن أحد طلاب العلم قد لا تدرك مواهبه أو لا يستطيع المواصلة أو التعمق في شيء من العلوم فليقف عند الحد الذي يستطيعه، لأنه إن تمادى أكثر مما يستطيع أو لا تدرك مواهبه أدى ذلك إلى التعالم والغرور. والأمر الثاني أنه ليست العبرة بمجرد قراءة القرآن وفرض الفرائض والقص على الناس، إنما العبرة بالتفقه، لأنه قد يستطيع من لديه ذاكرة قوية أن يحفظ شيئا كثيرا من النصوص، لكن لا قد لا يكون عنده من العقل ومن الفقه ما يجعله يستطيع أن يعلم الناس أو يصدر عنه الناس أو يكون رأسا في العلم. ولذلك وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، وإذا تأملنا أغلب أهل الأهواء وعلى رأسهم مثل هذا الرجل وهو معبد نجد أنهم يتميزون بهذه الصفات، أنهم عالة على العلم، وأنهم عندهم شيء من الغرور، يأخذون علما يلبسون به على الناس، لا يخضعون لأصول العلم ولا للعلماء، يكون عندهم شيء من التعالي والتوثب وفرض الرأي على الآخرين ونحو ذلك مما هو من سمات أهل الأهواء. نقف عند هذا ونكون وقفنا على أقاويل الصحابة، سنأخذ النماذج منها إن شاء الله في الدرس القادم، وبعضها سبق أن مر فلا داعي أن نكرر. ما من العجل والكيس أو الكيس في الحديث؟ العجز يعني الخمول والكسل، والكيس الجد والنشاط. يقول كثير وضعها كثيرا، كثير من العوام يقولون إن الله يهدي ما يضل، لا يجوز هذا، حقيقة مغى التنبيه، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والهداية والإضلال كلها بيد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما يتعلق بالدرس الأول شرح اللالكائي، بقيت عندنا بعض المسائل في القدر، وأغلبها مما تتكرر مثله أو ما يغني عنه ما يأتي بعده. ما بقي من مسائل القدر كله يتعلق في مواقف السلف من القدرية وأقوالهم في القدر. أما أقوالهم في القدر فلا تخرج عما تقرر في الأمور السابقة من أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأن القدر ثابت بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والقدر والتقدير العام والخلق. فكل ما ذكره الشارح هنا يدور حول هذه الأصول، فلا داعي لتكراره. إنما ما يتعلق بمواقف السلف تجاه القدرية عموما خصوصا وأهل الأهواء عموما نأخذ منه الآن نماذج، ثم نكمل الباقي في الدرس القادم على شكل قواعد نأخذ لها أمثلة. من هذه القواعد ما سيأتي في درس اليوم، ومنها ما سيأتي فيما بعد ملخصا إن شاء الله، ثم ننتقل من موضوع القدر إلى موضوع النبوة. فعلى هذا نقرأ صفحة 781 بالتحقيق الجديد، محققة الجديدة، أي من عنوان ما روي، سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم، ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى. يعني بعد الأثر 1308. نعم 9، بعد 9، نعم بعد 1309. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم ومن رأى استتابتهم ومن لم يرى. روي عن ابن عباس أن كلام القدرية كفر، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم، ولا يجوز على ابن عمر أن يتبرأ من المسلمين. وعن علي أنه قال: لمن أنكر القدر فأقر به، والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك. وعن ابن عباس وابن عمر ومعناه. ومن التابعين عمر بن عبد العزيز ونافع بن مالك عم مالك الفقيه، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، وروي عنه ونفوا من ديار المسلمين. وعن رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي أنهم أفتوا بقتلهم. ومن الفقهاء عن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن سعيد بن جبير: القدرية يهود. وعن الشعبي: القدرية نصارى. وعن نافع مولى ابن عمر: القدرية يقتلون. وحكى المازني عن الشافعي أنه كفرهم. وعن إبراهيم بن طهمان: القدرية كفار. وعن أحمد بن حنبل: مثل قول مالك وأبي ثور.
أحسنت، نقف عند هذا لأن هذا المقطع فيه خلاصة مواقف السلف، والتي سيأتي تفصيل لها إن شاء الله في الدرس القادم. فيه خلاصة مواقف السلف وأحكامهم في القدرية عموما خصوصا في الأهل الأهواء عموما. هنا ذكر الشارح طائفة من الأحكام التي هي أصول منهج السلف في موقفهم من القدرية. أول ذلك تكفيرهم، وهذا مستفيض، وتكفير القدرية يتجه إلى القدرية التي تنكر القدر السابق، وهي على درجات، القدرية هي التي تنكر أن الله عز وجل قدر أفعال العباد أو أنه قدر شيئا من أفعالهم، أو تنكر أنه قدر بعض أفعالهم، بمعنى أن هناك قدرية تنكر جميع تقدير الله لجميع أفعال العباد، وهناك منهم من ينكر تقدير الله لبعض أفعال العباد، وهؤلاء كلهم غلاة، وهم أيضا أصناف، منهم من أنكر العلم والتقدير، ومنهم من أنكر التقدير وأثبت العلم، وعكس ذلك كذلك، منهم من أثبت العلم وأنكر التقدير، ومنهم من نفى العلم والتقدير، ومنهم من أثبت العلم وأنكر التقدير، أظن قلت ذلك، ومنهم من حصر النفي في أفعال الشر فقط، نفي القدر في أفعال الشر فقط من المختارين العقلاء، ومنهم من حصرها بالمعاصي، وكل هؤلاء يتجه إليهم التكفير، من أنكر قدر الله السابق أو شيئا من قدر الله السابق، أو أسند إلى الأفعال شيئا إلى العباد شيئا من أفعالهم من دون الله، سواء قالوا بأن الإنسان خالق أفعاله، أو أن الإنسان خالق لبعض أفعاله، أو قالوا بأن الإنسان خلق أو أن الإنسان نتج منه فعل المعاصي من دون الله عز وجل أو من دون الله.